بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في الدورة الرابعة من سلسلة دورات الفوائد العلمية مع المجلس 17 من مجالس مختارات من علم المصطلح. وقد بدأت معكم في آخر مجلس مع الحديث المقلوب، وبينا ما معنى الحديث المقلوب وضربنا له بعض الأمثلة، ونكمل ما تيسر أو ما تبقى من أحكام الحديث المقلوب، ثم ندخل اليوم إن شاء الله في الحديث المضطرب. فمما تبقى من أحكام الحديث المقلوب أن القلب إما أن يقع عن وهم أو سهو من الراوي، وقد يقع من الثقة لسهوه كما حصل مع جرير بن حازم في المثال الذي ذكرته لكم في المجلس الماضي، حيث روى الحديث عن ثابت عن أنس فقد انقلب عليه السند، وهو معروف الحديث ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي قتادة عن أبيه. ويقع الحديث من الضعيف لسوء حفظه، ويقال فيه مضطرب الحديث أو مضطرب الرواية أو يهم، أو يهم في روايته أو يدخل إليه الوهم. والفرق بينه وبين ما سبق أن ذاك ثقة وقع منه سهو أو وهم أحيانا، أما هذا فلسوء حفظه. الثقات كما تعلمون منزهون عن سوء الحفظ، لكن قد يقع وهم من الثقة أحيانا، أما من ساء حفظه فهو ضعيف، لذلك يقال فيه ضعيف أو يهم أو ربما وهم أو مضطرب الحديث. والمسألة التالية حكم حالات القلب، ما حكم الحديث المقلوب أو الحالات التي ذكرناها؟ وذكرنا لكم أسباب القلب في المجلس الماضي. قلنا القلب إما أن يقع للإغراب والترغيب في الرواية، ليرغب الراوي ليظهر للناس أن عنده سند، أن عنده سندا ليس عند أحد، فيرغب الناس فيما عنده، وليرغب الناس في التوجه إليه، وهذا له حكمه. السبب الثاني ذكرنا من الأسباب التي تؤدي إلى الوهم الاختبار، اختبار الراوي ليعرف هل هو ضابط لمروياته وأسانيد ما يروي أم لا، كما حدث لأبي نعيم مع يحيى بن معين، حيث اختبره يحيى فتبين أنه لم يهم ولم يدخل عليه الاختلاط ولا سوء الحفظ، بل لا زال ضابطا لرواياته وحديثه. وكما حدث مع الإمام البخاري عندما دخل بغداد فاجتمع عليه العلماء والمحدثون وقلبوا له الأسانيد فبين لهم الصواب والخطأ. طبعا النوع الأول ما كان مقصود منه الإغراب أو ليرغب الناس في الرواية للترغيب، هذا لا يجوز، وهذا لا شك أنه محرم، وحتى أن أهل العلم يطلقون على فاعل هذا يسرق الحديث أو سارق يسرق الحديث. لماذا؟ لأنه فعلا كالذي ينتهب الشيء، كأنه السارق عندما يسرق الشيء من حرزه، هذا الراوي كأنه سرق سند لمتن، هذا السند ليس لهذا المتن ولكنه سرقه كأنه انتهب واختلس أو سرق هذا السند وركبه لهذا المتن. فلما يكون الحديث من رواية سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي راو متعمدا قاصدا فيضع السند نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ليس من رواية نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أتى هذا السند؟ هذا ركب كأن سرق له سند، ولذلك يطلقون عليه سارق أو يسرق الحديث، وأيضا يتهمونه بالوضع، وضع سندا لا أصل له، كيف يؤتمن راو أن يجعل سندا لمتن لا يروى بهذا السند؟ لا شك هذه سرقة وهذا وضع في الحديث. أما ما كان المقصود منه الاختبار والامتحان فهذا اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم جوزه للحاجة بقدر الحاجة فقط لمعرفة ضبط الراوي وحفظه، ولمعرفة هل هو اختلط أم لا، لأن تعرفون الإنسان كل ما كبر في السن يتغير حفظه، ليس كحفظه في الصغر، فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. والرواه والمحدثون وعلماء الجرح والتعديل مؤتمنون على هذه السنة، وهم حراس السنة، وهم مؤتمنون على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنهم يتابعون الرواه ويتابعون المحدثين، أين بلغ حفظهم؟ هل لا زالوا على حفظهم وقوة ذاكرتهم؟ أم حصل منهم اختلاط في آخر العمر فبالتالي يريدون أن يميزوا ما اختلط من رواياتهم وما لم يختلط؟ ومن اختلط؟ ومن اختلط هل حدث بعد الاختلاط أم توقف؟ فإن كان قد تحدث هل أخذ عنه أحد؟ وإن كان أخذ عنه أحد من الذي أخذ عنه بعد الاختلاط ومن الذي أخذ عنه بعد الاختلاط؟ وإن لم يختلط وبقي على حفظه وإتقانه فانتهى الأمر. ولذلك جاء أهل العلم فألفوا كتبا خاصة في من اختلط من الثقات، مثل كتاب الكيا الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة أو الثقات، شوف كتاب كامل في الرواة الذين اختلطوا، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في الاختلاط. وهذا كيف عرف؟ لا شك بالاختبار وبتتبع روايات الراوي ورواياته قبل وبعد واختباره وامتحانه. إذن هذا الاختبار من الدين، لا يراد به تتبع العورات ولا يراد به مجرد الجرح أو الغيبة، المراد به حفظ الدين، هذا هو الجرح والتعديل الذي يؤجر عليه الإنسان، والذي يخرج من موضوع الغيبة ويخرج من موضوع الغيبة. فهؤلاء بعض أهل العلم جوزوه لهذا السبب لوقت فقط معين، بشرط أن لا يستمر الفاعل في هذا العمل، كما فعل يحيى بن معين، اختبر وتوقف ولم يجعل أحاديث مكذوبة. القول الثاني لأهل العلم قالوا لا يجوز هذا العمل أبدا البتة، لا نستحله لا للاختبار ولا لغيره، كما قال ابن القطان لا أستحله، وذلك لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه واستمراره على رواية الخطأ لظنه أنه صواب، يقول: ومن أدلته وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه الصواب. يعني ممكن أنت تختبر راوي أو تلقن سند وليس هو من أحاديثه فيرويه فتكتشف أنه اختلط، آخر يسمع يظنه حديثا فيرويه. هذا قصد ابن القطان، هذا دليل، لكن هذا الدليل مردود، يناقش ويرد بأن الذي يختبر ويمتحن يبين ذلك. ولذلك ما من راو اختبر وامتحن فاختلطت مروياته التي اختبرت بالتي هي روايات حقيقية. الحمد لله الأمور واضحة، لم يختلط شيء في الدين ويلتبس. هذا الرد على هذا الدليل. ويقول الحافظ العراقي رحمه الله: وفي جوازه نظر، يعني قلب الأسانيد من باب إيش؟ الاختبار، قلب الحديث والأسانيد من باب الاختبار. يقول: وفي جوازه نظر، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، أي لا يكون حديثا، وهذا واضح لن يكون حديثا. حديث يحيى بن أبي كثير عن كما رأيتم ابن أبي قتادة عبد الله عن أبيه، لما رواه محمد بن حازم بن جرير عن جرير بن حازم، لما رواه جرير عن ثابت عن أنس لم يستقر حديثا، لم يستقر، بل انكشف الموضوع، انكشف وتبين أنه ليس بحديث. كذلك سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، لما ركب سند الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لم يستقر حديثا، انكشف الموضوع. وشوفوا دقة المحدثين، الأعمش يروي عن أبي صالح، أبو صالح هذا اسمه ذكوان السمان، بل أبو صالح من خاصة رواية شيوخ الأعمش، بل الأعمش من المكثرين عنه، ومع ذلك اكتشف أن هذا الحديث ليس من رواية الأعمش عن أبي صالح. شفت الدقة؟ بل من رواية ابنه سهيل عن أبي صالح. دقة المحدثين رحمة الله عليهم، لم يختلط عليهم الأمر، عرفوا أن الفاعل ركب سندا لكي يرغب في الرواية وليأتي بسند غريب، لكن اكتشف الموضوع. إذا الموضوع منكشف. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وقال لخص صنيع هذا الصنيع وهو القلب لأجل الاختبار، قال: فلو وقع الإبدال عمدا، عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا، فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، فهو من المقلوب أو المعلل. إذن الأمور واضحة، القول الصحيح أنه يجوز الاختبار هذا. ثانيا، من عالم من علماء الجرح يعرف كيف يختبر الراوي. ثالثا، بشرط أن يبين أن السند هذا مقلوب لأجل الاختبار لكي لا يختلط بالأسانيد الصحيحة. بهذه الضوابط، الضابط الرابع أن يتوقف، يختبر ويتوقف، ولا يتعمد قلب الأسانيد ليرغب في الرواية أو ليغرب على الناس. إذن هذا هو حكم هذا الصنيع، فعل اللي هو فعل القلب عمدا. المسألة التي بعدها حكم الحديث المقلوب، ما حكمه؟ الحديث المقلوب من القسم الضعيف، المقلوب من القسم الضعيف، من القسم الضعيف. ولذلك بعض أهل العلم يرتبه بعد الموضوع المدرج ثم المقلوب، والمدرج إن شاء الله سنأخذه، الحديث المدرج في آخر لقاء بعد غد إن شاء الله. فالمقلوب إذن من الضعيف، ولا يصلح في باب المتابعات والشواهد. لماذا؟ لا يكون متابعة أو شاهدا نقوي سندا بسند، لأن أصلا هذا السند مختلق مقلوب لا ينفع. فإذا كان الحديث يرويه يرويه سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث الذي قلبه وركبه كذاب فجعله فجعله من رواية نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لما تنظر للسند تقول هذا شاهد لهذا وهذا متابع لهذا، نافع تابع سالما في ابن عمر، ولما تكتشف أنه مقلوب لا قيمة له، انتهى، يعني يرمى خلاص انتهى، وضعه كذاب أو سرقه أو ركب هذا السند. هذا بالنسبة لحكم المقلوب. المسألة التالية في درس اليوم، كيف نعرف القلب؟ كيف نعرف أن السند هذا مقلوب في الرواية؟ حصل قلب سواء كان في المتن أو في السند، أما قلنا أن القلب إما في السند وإما في المتن، أليس كذلك؟ كيف تعرف الباحث المحدث الذي يخرج الأحاديث ويشتغل في التخريج ليصل إلى درجة الحديث، كيف يعرف أن الحديث قد انقلب على الراوي أو قلبه عمدا؟ الطريقة الأولى أن ينص إمام من الأئمة أنه قد حصل قلب في الحديث، أن ينص إمام من الأئمة وعالم من العلماء أن هذا السند مقلوب أو هذا المتن مقلوب، فأنت هني خلاص أمامك عالم لابد يبين الأسباب، لماذا يقول لك مقلوب؟ لابد يبين لك الأسباب. الطريقة الثانية بجمع الطرق والروايات، بجمع الطرق، طرق الحديث والروايات، تكتشف أن السند قد انقلب، خاصة إذا الراوي لم تجد له ترجمة، لا وجود لهذا الراوي، فيغلب على ظنك أنه انقلب على المحدث أو على الراوي، انقلب عليه السند، مثل إسحاق بن سعد، سعد بن إسحاق، انتبهتوا؟ غالبا ما يكتشف هذا العلماء كالحافظ الذهبي وغيره، يقولك لا يوجد راوي بهذا الاسم، السند انقلب على الراوي أو الاسم انقلب على الراوي. الطريقة الثالثة أن ينظر الباحث أو العالم أو الراوي في أصل الشيخ، أصله كتابه الذي يحفظه أو يروي منه أو يحدث منه، أنتم تعرفون المحدثون أما أن يحدثوا من حفظهم وإما من أصل عنده من كتاب، قد يخطئ المحدث أحيانا ينقلب عليه السند أو ينتقل بصره من سند إلى سند وهو ينظر في أصله مثلا ويحفظ، أو وهو يحدث قد ينتقل البصر من سند إلى سند، يعني سند لمتن فهو يحفظ أو وهو ويروي يركب سند لمتن آخر فانقلب عليه من أصله. لما المحدث يكون عند الحديث ويصل إلى أصل الشيخ ويشوف هذا السند لهذا المتن، هذا السند لهذا المتن، انقلب بصره فروى هذا السند لهذا المتن، فيكتشف أنه مجرد انتقال بصر بالمطابقة مع الأصل، وهذا يفيدكم في التخريج، في التحقيق، تحقيق المخطوط في التخريج يفيدكم، يفيدكم كثير إن شاء الله لما تدرسون علم الحديث والمصطلح بقوة ودقة تتمكنون فيه، تحتاجون إلى مثل هذا عند التحقيق المخطوطات أو تخريج الأحاديث، نسأل الله أن ينفع بكم. الطريق الرابع أن يكون الحديث خلاف المشهور عند المحدثين، خلاف المشهور عند المحدثين. الحديث معروف، حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، يأتي راوي يرويه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، تجد المحدث ماذا يقول؟ يقول لك الحديث وحديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، شوف الكلمة هاي لما تسمعها انتبه لها. يقول لك الحديث حديث فلان، هو لا يقول لك المحدث هذه الكلمة عبثا، يقول لك يعني هذا سنده وهذا حديثه وهذه روايته. كيف صار من حديث الأعمش عن أبي صالح؟ عندهم ملكة، عندهم حفظ، عندهم دراية بالأسانيد، وأنت أثناء البحث تصير عندك ملكة وإحساس أن هذا السند ليس لهذا الحديث، في خلل، ثم تبحث قد تجد راو يهم، راو كذاب يضع سرق هذا السند. انتبهتوا كيف؟ المسألة ما قبل الأخيرة، في مصنف ما صنف في المقلوب، طبعا بشكل عام مبحث الحديث المقلوب في كتب المصطلح موجود، لكن كتصنيف مستقل ذكر أهل العلم منهم ابن الصلاح والحافظ بن حجر كتابا للخطيب البغدادي، أنا ما شفت حتى الآن، يعني واسمه قالوا رافع الارتياب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب للخطيب البغدادي العراقي حافظ المشرق، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. أخبرتكم الخطيب البغدادي رافع الارتياب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، ذكره ابن الصلاح وابن حجر. الحافظ البغدادي الخطيب هذا الرجل لم تخدم كتبه الخدمة المطلوبة، لذلك لو أن باحثا أو طالب علم جعل من وقته في خدمة كتب هذا الرجل لأحسن للأمة وقدم لها خدمة عظيمة. طبعا بعض كتبه خدمت مثل تاريخ بغداد والمتصل في المزيد، وكذلك الفصل للوصل المدرج في النقل، الرحلة للخطيب يحتاج إلى تحقيق، تلخيص المتشابه للمزيد في متصل الأسانيد، تلخيص المتشابق المتفق والمفترق، هذه كتبه خدمت، ولكن بقيت بعض كتبه تحتاج إلى خدمة. حتى قال بعض أهل العلم، حتى قيل إن الخطيب ما من فن في الحديث إلا كتب فيه، وكان دائما الشيخ مقبل رحمة الله عليه يدعو لهذا الرجل، يقول رحمة الله عليه وجزاه عن الأمة الإسلامية خيرا، ما من، حتى قيل ما من فن إلا وكتب فيه الخطيب. وكان يقول قيل من جاء بعد الخطيب فهم عيال على كتبه، والله صدق. شوفوا كيف دائما يلخصون من كتاب من كتبه ويستفيدون منها، كتب جميلة جدا، يعني كتب رائعة جدا ومحققة، وكتب أيضا فيها علم، فيها إخلاص، الكفاية في علم الرواية، مطبوع طبعتين، خدم آداب العالم والمتعلم، المتفق والمفترق، تاريخ بغداد، المتصل في المزيد، المزيد في الأسانيد، الوصل، الفصل للوصل المدرج في النقل، كل هاي كتب جميلة جدا، ولا زال بعض كتبه لم تخرج، لم ترى النور، عسى الله أن ييسر من يخدمها. المسألة الأخيرة، مسميات المقلوب، مسميات الحديث المقلوب. يسمى المقلوب، وسماه ابن الجزري المنقلب، المنقلب، ويسمى المعكوس، وقد سماه البلقيني بهذا الاسم المعكوس، ويسمى المبدل، المبدل، المبدل من البدل، نعم، ويسمى المسروق أحيانا، ويسمى المركب أحيانا، ماذا قال السخاوي؟ وقد أفرده الناظم بنوع سماه المنقلب، يعني يقصد ابن الجزري، وخالف شيخنا يعني ابن حجر حيث جعل ما كان في المتن المقلوب وما كان في الأسماء المبدل. هذا اصطلاح لابن حجر، هذا اصطلاح ابن حجر، ما كان في المتن المقلوب وما كان في الأسماء المبدل. إذا كان حصل قلب في الاسم ثابت بن محمد، محمد بن ثابت، فيسميه المبدل، وإن حصل قلب في المتن فيسميه المقلوب. وأيضا قد نعم كلمة السخاوي إن شاء الله. وقد أفرده الناظم في نوع سماه المنقلب، وخالف شيخنا يعني ابن حجر حيث جعل ما كان في المتن المقلوب وما كان في الأسماء المبدل. تمام. كتاب السخاوي كتاب الغاية. قلنا أيضا يسمى المسروق، صح، في من جعل راون بدل راون عمدا. الحديث حديث سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله من رواية نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه نافع، ولم يروه نافع، فيفعل هذا للإغراب، للإغراب. هذا النوع من القلب قد يسمى المسروق، قد يسمى المسروق، ويقال لفاعله سارق، يسرق الحديث، سارق سرقه يسرق الحديث. وقلنا أيضا قد يسمى المركب، لأن الحديث مشهور برواية راون، فيأتي الذي ركبه سندا فيجعل له راون آخر فيسميه، يسمونه القلب أو المقلوب أو المركب. طبعا هاي مصطلحات تفيدكم لما تقرون في الكتب، هذا حديث مركب منقلب معكوس، تفهم انت ايش المصطلح، تفهم المصطلح. طيب نبدأ بالحديث المضطرب، المضطرب بالضاد، المضطرب بالضاد والطاء والراء ثم الباء، الحديث المضطرب. وهذا من أصعب أنواع العلوم، لذلك لا يمكن ندرسه في مجلس ولا مجلسين، لكن نأخذ فكرة عنه، حتى قال بعض أهل العلم لا يدركه إلا الجهابذة الحفاظ. الحديث المضطرب، الذين اختلط الحديث بلحمهم ودمهم لصعوبته. نبدأ بالمضطرب في اللغة، ما معنى المضطرب لغة؟ أصل كلمة اضطرب، اضطرب من ضرب، والضرب إيقاع الشيء على الشيء، والضرب إيقاع الشيء على الشيء. تقول الموج يضطرب، موج البحر، الموج يضطرب يعني يضرب بعضه بعضا، الموج مضطرب، أو موج البحر يضطرب أي يضرب بعضه بعضا. وتحرك الشيء واضطرب الشيء وتضرب أي تحرك وماج. والاضطراب كثرة الذهاب في الجهات من الضرب في الأرض، يذهب هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة، يضرب في الأرض. والخلاصة أن كلمة الاضطراب تدل على حركة وعدم ثبات الشيء، تدل على حركة وعدم ثبات الشيء، واختلاله وعدم انضباطه. إذن هذا أهم شيء في معناه اللغوي، ما دلالته اللغوية؟ الاضطراب الحركة وعدم الثبات، وكالضرب في الأرض أكثر من حركة. حتى العرب تقول اضطرب الحبل بين القوم، اضطرب الحبل بين القوم. ما معنى اضطرب الحبل بين القوم؟ يعني اختلفت كلمتهم، اضطربت كلمتهم، لم تتحد. طيب، وله طبعا أوزان من باب الفائدة، افتعل تفتعل، مفتعل افتعال، افتعل اضطرب، تفتعل تضطرب، مفتعل مضطرب، افتعال اضطراب. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي له أكثر من تعريف، طبعا عرفه ابن الصلاح قال هو الذي تختلف الرواية فيه، هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، أحسن تعريف ممكن، تعريف آخر أوضح. هو الذي تختلف الرواية، هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مختلف ووجه آخر مخالف له. في تعريف آخر هو الذي يروى على أوجه مختلفة، هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة أو متساوية، ويتعذر الجمع بينها. هذا التعريف أجود أوسع، بينها، ويتعذر الجمع بينها أي الأوجه والطرق، الضمير يعود للأوجه والطرق. هو الذي يروى على أوجه مختلفة ومتقاربة، على أوجه مختلفة متقاربة أو متساوية، ويتعذر الجمع بينها، يتعذر الجمع بينها. هذا نشرح التعريف. هذا الثاني هو أي هو الحديث، هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة من راو مرتين أو أكثر، طبعا مع الأمثلة سيتضح لكم، من راو مرتين أو أكثر، من راو مرتين أو أكثر، من راو ثان أي سواء كان الاضطراب من واحد أو من جماعة. الراوي الواحد قد يضطرب في الحديث، يروي على أوجه، مرة يرويه مرسلا، مرة موصولا، وتارة يرويه موقوفا، وتارة يرويه مرفوعا، اضطرب في الرواية، أو يرويه عن شيخ عن شيخه، ثم يروي عن شيخ يسقط شيخه، هكذا ويلتقي إلى شيخ شيخ. إذن سواء كان الاضطراب من واحد أو من جماعة، وقد يضطرب فيه جماعة يروون على أوجه مختلفة فهو اضطراب. على أوجه مختلفة متقاربة، أو نقول متساوية، أو نقول متفاوتة، ولا مرجح بحيث يتعذر الجمع بينها. إذا لم يكن هناك مرجح، لا مرجح يتعذر الجمع بينها، أي بين تلكم الأوجه المختلفة المتقاربة أو المتساوية، لا مرجح، معناه الحديث كله يرد مفترض كما سترون. وإن أمكن الترجيح في اضطراب، لكن أمكن الترجيح فسنحتفظ بالراجح ونترك المرجوح، أو نتمسك بالمحفوظ ونترك المردود. واضح أو غير المحفوظ؟ هذا التعريف، هذا تعريف الحديث المفطر. ليس نعم الشرح، لكن بيضيع لنا الوقت، هذا ممكن ترجعون مثلا للتسجيل، لكن بعيد لكم آخر مرة. إذن قلنا هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة، من راو مرتين أو أكثر، أو من راو ثان أو رواه، يعني الحديث راوي واحد يروي أكثر من مرة، أو من راو ثان اثنين أو أكثر يروونه على أوجه مختلفة، يعني قد يضطرب في واحد وقد يضطرب في الحديث جماعة. فسواء كان الاضطراب من راو أو من راويين أو أكثر فهو اضطراب. واضح؟ زين. على أوجه مختلفة متقاربة، أو نقول متساوية، ولا مرجح بينها، ولا مرجح، يعني بحيث يتعذر الجمع بين تلكم الأوجه المختلفة المتقاربة أو المتساوية. طيب، إذا لم يمكن الجمع أو الترجيح ضعف الحديث بالاضطراب، يعني رد الحديث كل الحديث. إن أمكن الترجيح أخذنا بالرواية الراجحة وتركنا الرواية المرجوحة، وإن أمكن الجمع جمعنا بين الحديثين، فحينئذ يذهب الاضطراب. واضح؟ وقد تسمى المحفوظة هي المحفوظة أو الراجحة، والمردودة بالاضطراب المرجوحة أو الشاذة أو الرواية المنكرة أو غير المحفوظة. هذا عندما يضطرب الحديث نستطيع أن نرجح، نستطيع أن نرجح. يعني الآن افهموا، لكن الأمثلة عندما تأتي توضح لكم المعنى إن شاء الله بشكل أكبر. المسألة التالية شروط الاضطراب، لأنه ليس كل حديث يرد بالاضطراب. تجدون كثيرا ما يأتي عالم يعل حديثا بالاضطراب فينتقده آخر، يقول لا هذا ليس بالمضطرب، لأن من شروط الاضطراب كذا وكذا وكذا، وغير متحققة في هذا الحديث. إذن المضطرب حتى نحكم عليه بالاضطراب لابد من شروط. الشرط الأول وجود الاختلاف المؤثر، وجود الاختلاف المؤثر. الراوي لم نعرفه، فيه ضعف، فيه اضطراب. جزاك الله. الشرط الثاني اتحاد المخرج، الحديث له مخرج واحد ينصب على راوي واحد، الطرق، أو يرويه صحابي تابعي واحد تابع تابعي، فمعناه أنه حديث واحد، صح؟ اضطرب. لكن لو أكثر من حديث، أكثر من مخرج، اضطرب واحد، إذن معناه ماذا يا إخوان؟ معناه أن المخرج اختلف، يسلم لنا حديث ويرد حديث مثلا. الشرط الثالث التكافؤ في وجوه الترجيح بين الأوجه المختلفة. التكافؤ يعني مثلا عندنا حديث يروونه ثقات مرفوعا، يأتي راوي آخر يرويه موقوفا لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، حصل اضطراب أم لم يحصل؟ حصل اضطراب، لكن هل هذا الاضطراب متكافئ؟ غير متكافئ. لا نعل الصحيح بالضعيف، ولا يرد الصحيح بالضعيف، ولا يطعن الضعيف في الصحيح، فالاضطراب هنا غير متكافئ. الشرط الرابع تعذر الجمع، تعذر الجمع على قواعد المحدثين. طبعا طرق الجمع بين الأحاديث كثيرة، فلا يستطيع العالم عند أكثر من طريق ليجمع بين المتنين، لكن بينهما تضارب لا يمكن الجمع، أو بين الأسانيد. الشرط الأخير أن لا يمكن الترجيح، ولا استطعنا أن نرجح، لا يمكن الجمع، لا يمكن الترجيح، الطرق متكافئة، الاختلاف مؤثر، المخرج واحد، الحديث مضطرب، ما وجد لناه مخرج، إذن يعل بالاضطراب. انتبهتوا كيف؟ يعل بالاضطراب. لذلك هذا ما نبه عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما قال ابن حجر، هذه كلمة مفيدة اسمعها للفائدة، قال: الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين، أحدهما استواء وجوب الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح، ثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث. لذلك انتهى كلامه رحمه الله. طيب، هذا بالنسبة للشروط الاضطراب. المسألة التالية أنواع الاضطراب، أنواع الاضطراب. الاضطراب في الحديث على ثلاثة أنواع: النوع الأول الاضطراب في السند، السند سلسلة الرجال يعني حدثنا وأخبرنا. النوع الثاني الاضطراب في المتن، النوع الثالث الاضطراب فيهما جميعا، يعني الاثنين في الاضطراب والمتن، في السند والمتن. بعض أهل العلم يقول غالب الاضطراب يكون في السند، غالب الاضطراب يكون في السند، هذا صحيح، لأنه كثيرا ما ينشأ الاضطراب في المتن نتيجة الاضطراب في السند. يقول ابن حجر كلمة جميلة اسمعوها، يقول، شوف كلام العلماء رحمه الله عليه: المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون السند، قل، يعني قد يوجد لكن قل، الغالب اضطراب في السند يعقب اضطراب في المتن. هذا بالنسبة لأنواع المفترض. سنأخذ كل حكم إن شاء الله على حدة بعد قليل. سنأخذ كل نوع نأخذ لمثال، وكل نوع إن شاء الله سنمثله بمثال. نمثل الاضطراب في السند، سنمثل الاضطراب في المتن، وسنمثل الاضطراب في المتن والسند جميعا. وسننظر وين متى يكون الاضطراب علة قادحة ومتى لا يكون علة قادحة. كيف يعني؟ يعني أحيانا يوجد اضطراب يقدح في الحديث، ينتهي الحديث ضعيف. أحيانا يوجد اضطراب لكن ينجو الحديث، تستطيع تنقذه فيكون صحيحا أو حسنا. يوجد الاضطراب لكن لم يكن علة قادحة، استطعنا أن نتخلص منه، من هذا الاضطراب. انتبهتوا؟ وأحيانا لا يمكن التخلص منه. قبل أن نذهب طبعا للأمثلة، نكمل المسائل التي عندنا في الاضطراب. صور الاضطراب في السند. ذكر له أهل العلم تقريبا 7 صور. الصورة الأولى الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال. الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال، يعني يأتي الحديث تارة مرسلا وتارة موصولا. مرسل يعني من رواية من؟ تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموصول من رواية صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا مفترض. الصورة الثانية الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع. الاتصال والانقطاع، وخذنا المنقطع صح؟ الحديث المتصل والمنقطع، خذنا المنقطع وأنواعه وأين يكون، صحيح؟ تذكرون؟ وقد يأتيك الحديث فيه انقطاع، سقط منه راو، نفس الحديث تبحث فإذا بالراوي قد ذكر في هذا السند، سقط الراوي وفي هذا السند ذكر الراوي. هذا إيش صار الآن عندك؟ أيوة، اضطراب في السند، متصل ومنقطع. الحين تحتاج تحقق وين الراجح، السند المنقطع ولا المتصل، تحتاج تحقق حتى تصل لنتيجة. واضح؟ الصورة الثالثة الاضطراب بتعارض الوقف والرفع. الوقف والرفع، الوقف والرفع، يعني تارة موقوفا يرحمك الله من قول من يكون؟ صحابي، أو موقوف على تابعي اللي هو المقطوع، صح؟ الموقوف على التابعي، تابع التابعي ومن دون، أما نقول مقطوع أو موقوف على فلان، والذي من كلام الصحابي موقوف، صح؟ واللي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. فالحديث يجيك مرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من قول الصحابي. الآن هذا موقوف ولا مرفوع؟ صار عندك في سند رفعه الصحابي، وفي سند أوقفه، وفي سند رفع. الآن تحتاج تحقق ما هو الصحيح، هل هذا المتن من كلام الصحابي ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيختلف، صح؟ كلام الصحابي غير عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فهذا صار عندك إيش؟ اضطراب، تحتاج الآن تحقق تصل لنتيجة. واضح؟ الصورة الرابعة الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين. بزيادة رجل في أحد الإسنادين. طيب، فمرة يسقط الرجل مرة يكون موجود. مثلا محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سقط في السند؟ أيوة. إذن تارة موجود الرجل وتارة، هل هذا من باب زيادة ولا غير موجود هذا الراوي أصلا، أو يأتي مع راوي آخر يروي معه، راوي آخر يروي معه الحديث، فهل هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد ولا لا؟ هذا راوي في الحقيقة زيادة، فتحتاج تحقق هل هاي زيادة صحيحة، الراوي هذا زيادة صحيحة أم غير صحيحة، سواء كانت مقرونة راوي يروي عن فلان وفلان، ومرة يروي عنه ومرة لا يروي عنه، إذن تحتاج الآن هل هذا راوي زيادة ولا ليس بزيادة، فتحتاج تحقق في السند هل هذا اضطراب يعني مؤثر أم لا. السادس، الخامس، الاضطراب في اسم الراوي ونسبه، إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف، أو تعيين مبهم، أو تعيين مبهم، المبهم يعني عن رجل عن شيخ، الاضطراب في اسم الراوي ونسبه، تارة محمد بن ثابت، تارة طيب ثابت بن محمد، من هو هذا الراوي؟ فيحصل لا خلل فيه، هو ابن فلان ولا ابن فلان؟ طيب هو المدني ولا القرشي؟ هو الباهلي ولا الغافقي؟ تحتاج الآن تحقق من هو هذا الراوي، حصل فيه اضطراب. إذا كان ثقة ليس إشكال، إذا كان راوي ثقة ليس إشكال، أينما وقع سيقع على ثقة، إن كان الراوي بين ثقة وضعيف هنا الإشكال، هذا ثقة وهذا ضعيف، هل هما اثنان ولا هما واحد لما اختلفوا؟ هذا ثقة وهذا ضعيف، طيب أيهما الآن في السند، هذا ولا هذا، الثقة ولا الضعيف، أي واحد اللي يروي؟ لأن الآن عندك راويان اختلفا في الاسم أو في النسب، صح؟ فأنت الآن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لا تدري الآن من هو الذي ينبغي أن يكون في السند. إذا الاثنين ثقات ما في مشكلة، أينما روي عن ثقة، مشكلة واحد ثقة واحد ضعيف، ويروى الحديث عن الاثنين والاختلاف في النسب أو في الاسم أو في مبهم، تارة يذكر اسمه وتارة يبهم، من هو؟ هل هو هذا المبهم نفسه أم واحد آخر؟ إن كان ثقة ليس هناك إشكال، إن كان ضعيف هذه مشكلة، تارة يذكر اسم الشيخ يقول حدثني محمد بن عبد الله، تارة يقول حدثنا رجل، هل هو نفسه ولا آخر؟ وهل هو ثقة ولا ليس بثقة؟ صار في السند صار إيش؟ اضطراب، تحتاج الآن تصل لنتيجة، هل هذا المبهم هو نفسه أو اللي اختلف في نسبه واسمه أو اسم أبيه هو نفسه؟ هاي يحتاج منك لإيش؟ تحقيق، هذا اضطراب. السابع، السادس أيوة، الاضطراب في إبدال راو بآخر، بإبدال راو بآخر، الاضطراب بإبدال راو بآخر، كان يروي الحديث يروى الحديث عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة يروى عن محمد بن جعفر، فأبدل راون براون نفس الحديث، هل الاثنان رووا الحديث أم حصل وهم للراوي أبدل راون براون؟ لأن الشيخ الطالب تارة يروي عن هذا وتارة يروي عن هذا، فيحتاج الآن هذا الإبدال ما قصته. السابع، الاضطراب في صيغ التحمل، من المدلس. تعرفون المدلس لا تقبل عنعنته، لا تقبل عنعنته، صح؟ لابد يصرح بالسماع. من وصف بالتدليس، وهذا سنأخذه عندما نتكلم عن السند المعنعن، لابد يكون المدلس يصرح بالسماع. محمد بن إسحاق مدلس، كذلك أبو الزبير المكي مدلس. فأتاك سند أبو الزبير المكي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث أتاك أبو الزبير قال سمعت أو حدثنا جابر، مرة رواه بصيغة إيش؟ العنعنة، بصيغة إيش؟ العنعنة، وتارة رواه بصيغة وهو مدلس، صح؟ الآن اضطرب عندك السند وهذا مدلس، تحتاج توصل إلى نتيجة، أي الروايتين أرجح، التي بصيغة العنعنة أم التي بصيغة السماع؟ لأنك لو وصلت إلى أن التي بصيغة السماع هي الرواية الصحيحة والسند صحيح نجحت، انتهت علة التدليس، انتهت علة التدليس، ارتحت من علة التدليس والعنعنة، فتكون وصلنا نتيجة طيبة. انتبهتوا كيف؟ فهذا الاضطراب تحتاج تصل فيه إلى نتيجة. تعبتوا ولا نكمل؟ كمل، أنا ما عندي مشكلة. عشان تتوضون يعني؟ طيب إن شاء الله. إذا تبغون كم عندنا، كم دقيقة على الأذان؟ 12-14. تحتاجون وقت ترتاحون؟ خليكم لا تستحون، تقول شور شوركم. أنا ما عندي مشكلة، أنا جاهز. الحين ان شاء الله لا يزال يعني البحث فيه طويل. طيب نريحكم، خلاص ارتاحوا، غدا ناخذ ان شاء الله انواع الاضطراب مع الامثله، الاضطراب في السند، الاضطراب في المتن، الاضطراب في السند والمتن معا مع التمثيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.